بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. يعني بعد ما تكلم عن مسألة القدر وأن كل شيء مسطر على العباد لما يعلمه الله عز وجل من أفعال العباد وأقوالهم وأحوالهم، كما مر بنا في قوله: وعلم ما هم عاملون له قبل أن يخلقهم. فإن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق يعلم فعل كل إنسان وقوله وكيف ستكون خاتمته، وبناء على علم الله عز وجل قد سجل هذا في اللوح المحفوظ. فما هو اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ هو الكتاب الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث. ووصف اللوح المحفوظ لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، فيه كل يوم 60 و300 لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة، يخلق بكل نظرة، ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. لكن هذا الأثر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الراجح أنه لا يصح عن ابن عباس. فاللوح المحفوظ وما يحتويه سر من أسرار الله عز وجل لا يعلمه من الملائكة إلا من أراد الله عز وجل لهم أن يعلموه، كما ورد في تفسير قول الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. قالوا: إذا كانت ليلة القدر أمر الله الملائكة الموكلين بأعمال العباد فنظروا في اللوح المحفوظ فأخذوا من اللوح المحفوظ أعمال العباد في تلك السنة، ولذلك يقدر على كل عبد في ليلة القدر هل هو من الأموات في هذا العام أم هو من الأحياء، وكم رزقه في هذا العام، وما الذي سيحدث له من الشدائد، ومتى يحدث التفريج. يعني كأنه يعني بلفظ كده إن صح خط سير الملائكة في سنة، خط سير الملائكة في إيه؟ في سنة. الملائكة تأخذ هذه الأعمال لتعلم ما الذي ستتعامل به مع العباد في تلك إيه؟ في تلك السنة. ومما هو موجود في اللوح المحفوظ كلام الله عز وجل. فالقرآن كتب أولا في اللوح المحفوظ، ثم أخذ منه ونزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآن المسطر في الورق نقرأه. وشاء الله عز وجل أن يجعل القرآن محفوظا وأن يكون في لوح محفوظ حتى لا تمتد إليه يد عابثة تستطيع أن تزيد فيه حرفا أو تنقص منه حرفا، بل لا تستطيع أن تبدل فيه ضبطا. الضبط اللي هو إيه؟ الحركات الضمة والفتحة والكسرة، لا يستطيعون. وما ورد من تنوع القراءات في بعض الكلمات إنما هي كلها من كلام الله، القراءات المتواترة كلها من كلام الله عز وجل، قرأ بها جبريل على النبي وقرأ بها النبي على الصحابة كلها، حتى لا يأتي مضل فيقول: أنتم تقولون أنه لم يتبدل فيه ضبط، فيأتي لك مثلا بمصحف الإمام ورش المطبوع ويقارنه لك بالمصحف المطبوع بقراءة الإمام حفص ويقول لك: قل لي الفرق بين هذه وهذه. نقول له: هذه كتلك، هذا كلام الله وهذا كلام الله، ولكن هذه رواية غير الرواية كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنزل الله عز وجل القرآن بهذه القراءات تيسيرا على العربي لتعدد لهجاتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله التيسير على الأمة في هذا الباب، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على حرف، فقلت يا رب زدني، فنزل على حرفين حتى نزل على سبعة إيه؟ سبعة أحرف. وليس المقصود بالسبعة أحرف السبع قراءات المتواترة الآن، وإنما السبع القراءات المتواترة الآن هي كلها حرف واحد، وحرف قريش الذي كتب به زيد بن ثابت رضي الله عنه الختمة الأخيرة والنسخة التي كانت عند عثمان رضي الله عنه وأرسل بها إلى إيه؟ وأرسل بها إلى الآفاق. يبقى الله عز وجل من حفظه لكتابه جعله محفوظا في الأرض، وكذلك محفوظا في إيه؟ محفوظا في السماء. والعلماء قالوا هل اطلع على اللوح المحفوظ أحد من عباد الله؟ قالوا لو اطلع عليه أحد لاطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ النبي وصل إلى مكانة لم يصل إليها جبريل أصلا، كما قال الله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. بالمناسبة أسألكم سؤال، اللي هجاوب أديله إزازة مية، في مية ثانية كمان يا راجل، ده ما ورتنيش حاجة يا شيخ بعد. ده في حاجات حلوة خالص اهو، بس الظاهر من ابو 100 فلس يا شيخ سعيد. هو على العموم محب بصلة المحب خروف، تطلع ب 100 فلس شفت بقى، تطلع ب 50 مش مشكله، بس المهم اني هديه من الشيخ سعيد. طيب خلاص انا غلطان، انا اسف هتعطر منها. شوفوا يا جماعه سؤال، لما النبي صلى الله عليه وسلم عرج به، اصل السؤال ده جالي من يومين، النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به في آية في القرآن تدل على المعراج؟ دي الإسراء. أيوة بس هات سورة النجم من أولها، مش حافظ؟ تعالوا خد واحد، اختار لك واحد تستاهل. واحد متصل بحاجة تجنن يعني، بيقول له وفي حاجة في القرآن تدل على المعراج؟ قلت له في سورة كاملة وصورة الانشقاق كمان. قلت له انت بتسمع فلان؟ قال لي ايوه. قلت له هو اللي سوز دماغك وعايز تسمعه. انا بستغرب، اللي ينكر المعراج هي المعراج مدح للنبي ولا ذم للنبي؟ اعظم مدح ان النبي يوصل للمكانه دي مدح. طب لما يجي شيخ، المشكله ان هو شيخ، ويصمم ان مفيش حاجه في القران تدل على المعراج، هو ده فعلا تخلف. والمشكله ان هو معاه دكتوراه كمان، تخلف. وبعدين انت تشكك الامه في شيء استقرت عليه والايات واضحه، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى. استوى يعني على وارتفع، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. أنا عاوز يرد على الآية بقى، أفتمارونه على ما يرى، يعني تشككون النبي فيما رآه بعينه من سدرة المنتهى ومن رؤية جبريل على صورته، والخلاف بين الصحابة موجود ومستقر. هل رأى النبي ربه ليلة المعراج بعينيه أم بقلبه أم رأى نورا؟ الخلاف موجود، وإن كان الراجح أنه رأى نورا. دي السؤال الأولاني. في سؤال ثاني يعني. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جبريل، والله عز وجل أمر النبي أن يقترب من سدرة المنتهى، جبريل قال له إيه؟ ايوه هي دي اللي انا عاوزها بقى. الكلام ده باطل، الكلام ده ما حصلش. انا عارف ان هو مشهور، انا سالت ليه، انا تعمدت اسال لان انا عارف الكلام ده مشهور. احنا قلنا الصح وردينا على الرجل المبطل. دلوقتي المشهور عند الناس ان جبريل قال له تقدم انت يا محمد فانك ان تقدمت اخترقت وان تقدمت انا احترقت، هو كلام حلو بس ما حصلش. لا ما حصلش، لم يصح.
لما قال له اقترب النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعل بتاعه، قال له زي ما سيدنا موسى خلع
نعله؟ لا برضه لا. المهم ان احنا بنبين الصح والغلط ليه؟ لأن للأسف الغلط ركب في راسنا وعشش. ليه؟ لأن في بعض الأئمة ما عندوش ضمير، هو بيطلع يصل على المنبر ده ما بيفتحش كتاب أصلا، ما بيفتحش كتاب. لا مش بتاعك يعني. ما تدوق إليش أنت تضيع الدرس في الدقة. هو أنت بتطلع هنا؟ طيب فما بيقرأش حاجة خالص خالص، لدرجة أن واحد قال له واحد مرة، قال له فلان الجمعة بتاعتك هي ما بتتغيرش، يعني أنا جاي وعارف اللي أنت هتقوله، ليه ما بتحضرش، ليه ما بتقرأ؟ قال له عم وانت مفكر اللي قاعدين في المسجد دول ما بيفهموا حاجة؟ أهو ده دليل على أنه خائن كمان، خائن كمان. ليه؟ لأن هذه أمانة، أنت تبلغ عن الله ورسوله، تبلغ عن الله ورسوله، يعني لازم تدقق في كل ما تنقله للناس. وفي بعض الناس متخذها زي ما الأستاذ قال كده وظيفة، يعني أنا باخد راتب، فخطبت خطبة جديدة قلت كلام يأثر في الناس، ما قلتش، بنيت في الناس عقائد صحيحة زي ما بنيت فيهم عقائد باطلة، وينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. يعني لو أنت شكيت في حديث أنه هو النبي قاله ولا ما قالوش، ما ينفعش تقوله إلا بعد ما تتأكد أن النبي قاله. يعني بيحكوا أن رجل من الكذابين دخل على أمير من الأمراء، أمير عباسي على ما أتذكر أنه المأمون، وكان المأمون أو غيره يحب اللعب بالحمام، فلما دخل عليه قال له حدثني بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الكذاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لغتنا كلام النبي صح. فحب جمل الخليفة قال له أو جناح، فبعد ما هو تحرك قال لهم أشهدكم على قفا هذا الرجل أنه قفا كذاب. طب أنت عرفت أنه كذاب وكذب على النبي، طب حتى زعق فيه، طب الهف واحد ولا أي حاجة، ونقولش موت، لا خلاص. وأسباب الكذب عن صلى الله عليه وسلم كثيرا، المهم ده مش مجاله، إحنا نرجع تاني للكلام عن اللوح. هو الأخ اللي قال المعلومة برضو هو نقلها صعب، بس ما فيش فيها جايزة. لا بس هو قال اللي منقول، يعني المهم ان ها ايوه، لان هي فعلا موجودة في كتب. ولذلك انا هنبه على شيء مهم هنا، ليس كل ما يذكر في كتاب يكون صحيحا. طب بس اسمع بقى، لا عشان كده هنضيع الدرس. ليس كل ما يذكر في كتاب يكون صحيحا إلا إذا اشترط صاحبه الصحة. يعني مثلا لو واحد جاء فتح صحيح البخاري وروى حديث من البخاري وقال صحيح، ما هو معروف أنه صحيح. ليه؟ لأن البخاري اشترط ألا يكون في كتابه إلا الصحيح، مظبوط؟ نيجي للإمام مسلم نفس القصة. لو رجعنا بقى للكتب اللي بعد الإمام البخاري والإمام مسلم، أصحاب هذه الكتب لم يشترطوا فيها الصحة المطلقة، يعني سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، سنن أبي داود، حتى مسند الإمام أحمد، مسند البزار، الطيالسي، كتب السنة كتير قوي قوي، لم يشترطوا فيها الصحة. ليه؟ واحد يقول لي طب ليه حطوا الصحيح مع الضعيف في كتاب واحد؟ نقول لأنهم كانوا يحفظون الصحيح والضعيف حتى إذا جاء كذاب ينسب للنبي شيئا لم يقله النبي قلنا له إسناده ضعيف وهو مذكور بالإسناد الضعيف في الكتاب الفلاني. لو العلماء هؤلاء ما ذكروا لنا الضعيف لاستطاع كل مبطل أن يأتي بكلام يدعي أنه إيه؟ أنه صحيح. لذلك الإسناد اللي هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن اللي هي حدثنا فلان عن فلان عن فلان، اللي بعض الناس لما بيقرأ الكتب ويشوفها يمل من قراءتها، الإسناد هذا من أعظم أسباب حفظ دين المسلمين. لأن الأمم الثانية ما عندها إسناد إلى أنبيائها، ما في إسناد يوصلهم إلى أنبيائهم، يعني أقرب واحد نسب الكلام لعيسى عليه السلام بينه وبين عيسى يقول 400 سنة. طب 400 سنة شافوا فين ده؟ لكن إحنا البخاري يقول مثلا، البخاري يقول حدثنا الحميدي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي قال علقمة سمعت عمر بن الخطاب قال عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. فيبقى البخاري روى عن شيخه وشيخه روى عن شيخه وشيخه روى عن تابعي والتابعي روى عن الصحابي والصحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل واحد وصل لمين؟ وصل للثاني. دي اسمها الإسناد. اسمه ايه؟ اسمه الإسناد. ولذلك العلماء بيقولوا قاعدة مهمة، يقولوا ايه؟ من أسندك فقد أحالك. من أسندك فقد أحالك، يعني ايه؟ من ذكر لك إسناد كلام فكأنه يقول لك ابحث في صحة الكلام، يبحث في صحة ايه؟ الكلام. بعض الناس بيقرأ في كتب التاريخ مفكر ان كتب التاريخ دي ايه؟ كل اللي فيها صح، فيفتح تاريخ الإمام الطبري مثلا اللي هو أوسع تاريخ مؤلف، تاريخ الإمام الطبري اللي يقرأ فيه في الفتنة التي حدثت بين الصحابة رضي الله عنهم يضيع يتدمر. ليه؟ لأنه هو مفكر أنه كل الموجود في تاريخ الإمام الطبري صحيح، فيبلع وياكل ويشرب ومفكر أنه نفسه أنه بيغذي نفسه دين، وهو بياخد جزء دين صحيح آي وجزء تاني الإمام الطبري ألف أول كتابه أصلا. جعل العهد على القارئ أن يرجع إلى الأسانيد ويبحث في صحتها. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ليه الحاجات دي كلها بتذكر في الكتب، تذكر في الكتب حتى تكون الأمة على علم بالصحيح وبالضعيف. في بعض المشايخ مثلا زي الشيخ الألباني رحمه الله جاء ألف كتب صحيحة فقط، عمل حاجة اسمها السلسلة الصحيحة، وعمل حاجة تانية اسمها السلسلة الضعيفة، دي للناس المتوسعين. وعلشان هو عارف ان في ناس ما عندهمش صبر على القراءة في زمن الانترنت، أما عامل حاجة اسمها صحيح الجامع وضعيف الجامع، جمع كل الأحاديث الصحيحة عنده هو في مجلد واحد والأحاديث الضعيفة في مجلد واحد. أي حديث انت عاوز تدور عليه ومش عارف توصله هو مرتب على الحروف الهجائية، هتجيب أول الحديث اللي انت عاوز تشوفه وتبحث في الكتاب هتقدر توصله إن كان صحيح ولا ضعيف. ودلوقتي في موقع اسمه الضرر السنية، أي أثر انت عاوز تتأكد منه بس هتدخل على الضرر السنية دي تكتب الحديث هيطلع لك إن كان صحيح ولا ضعيف. خلاص؟ يبقى احنا لازم نفهم الموضوع كده، ان الموضوع له شقين. الشق الاول ان مش كل الكتب صنفت في الصحيح فقط. الشق الثاني ان بعض الناس يقرأ في الكتب يظن ان كل ما في الكتب ايه؟ كل ما في الكتب صحيح، فينقله للناس بدون تثبت. ولذلك عبد الله بن المبارك قال كنا قديما اذا سمعنا احدا يقول قال رسول الله ننصت له، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. قال الأول أي حد كان قال النبي، ما فيش حد اسمه يكذب على النبي في العهد ده، ما فيش. لما وقعت الفتنة واختلفت أخلاق الناس وضعفت ديانتهم قال لهم بس أي حد هيقول حديث عن النبي يذكر لنا إسناده، وهو نفسه قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. احنا طلعنا عن الموضوع بس، وان شاء الله يكون طلوع ايه؟ مفيد. وفي بعض المباحث كده، بعض المباحث مهمة قوي ان يكون عندك فكرة عنها ولو فكرة عامة، يبقى عندك فكرة عامة. زي الكلام اللي احنا قلنا النهاردة ان الكتب صنفت فيها الصحيح وفيها الصحيح والضعيف، وان مش كل كلام ينقل ان تنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد ان تتثبت، ده كلام مهم قوي. فيبقى اول حاجة نؤمن باللوح والقلم. ما هو القلم؟ القلم هو القلم الذي خلقه الله وأمره أن يكتب مقادير الخلائق، ده اسمه إيه؟ قلم، صح؟ طيب القلم كيف كتب مقادير الخلائق؟
معلش أنا قبل النبي يقال يعمل بالحديث
أيوة شفت يا عم بقى ماشي خلاص. طالما الأستاذ سأل في بعض العلماء مختلفين في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فضائل الأعمال زي مثلا صيام النوافل، صلاة ركعات معينة، العلماء بعضهم قال لا يعمل به إذ في الصحيح كفاية وغنية، وبعضهم قال يعمل به لأن ضعفه لا يلزم منه إذا لم يكن ضعف شديد يعني أن يكون منفي النسبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية. والقول الوسط اللي ذكره الإمام ابن حجر وغيره أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بشروط. قال الشرط الأول ألا يكون شديد الضعف، لأن الضعف مراتب، في ضعف يسير بسبب أن الراوي راوي في الإسناد سيء الحفظ، فبقول سيء الحفظ دوت ممكن يصيب مرة ويخطئ مرة لأنه مشكلته أنه سيء وليس كذاب، لكن الكذاب يرمى حديثه بالكلية ولذلك لم يقبلوا حديثا من الرافضة، لأنه لا يوجد على الأرض أكذب من الرافضة، هم فاقوا اليهود في الكذب، فكانوا يقولون أما الرافضي فلا نأخذ عنه ولا كرامة. يبقى ده الشرط الأول أن يكون ضعفه إيه؟ يسير. الثاني أن يكون العمل الذي يتكلم عنه الحديث له أصل في الدين، له أصل إيه؟ أصل في الدين. يعني لو جينا مثلا على المسبحة أو المسبحة الإلكترونية دلوقتي أو التسبيحة على الحصى، في بعض العلماء يقول أن هذا بدعة، والقول الراجح والصحيح أنه ليس ببدعة. ليه؟ لأن الله عز وجل أمر بالذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل بعض الأذكار أجرها موقوف على عددها، يعني من سبح الله 100 مرة كان له كذا، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة كان له كذا، وقد لا يستطيع العاد أن يعد إيه؟ أن يعد ذلك على يديه ويضبطه، فهو يستخدم المسبحة الإلكترونية أو المسبحة العادية لضبط إيه؟ لضبط العدد، لا لأن المسبحة نفسها يتعبد بها. فنقول لا بأس وإن كان عقد التسبيح على الأصابع أفضل، لما ورد في الحديث اعقدوا التسبيح على الأنامل فإنها مسبحات مستنطقات يوم القيامة، والحديث ده برضو في ضعف بس له شواهد. خلاص، فنقول الأفضل عقد التسبيح عليه على اليد لأنها تأتي تشهد لصاحبها، لكن إن فعل رجل على مسبحة نقول لا بأس. خلاص، فده الشرط أن يكون له أصل. الشرط الثالث قالوا أن يعلم أنه ضعيف، يقول أنا أعرف أنه ضعيف ولكن صعب. ولذلك العلماء قالوا أن صلاة الرغائب لا يجوز فعلها لأن حديثها كذب. صلاة الرغائب دي اللي إيه؟ في ليلة من رجب، بعضهم يقول ليلة 27، يقول من قام يصلي بين المغرب والعشاء غفر له ما كان من ذنوبه السنة كلها. الحديث هذا أصلا كذب، فما يدخلش في العمل بإيه؟ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. نخلص بقى القلم عشان يبقى خلصنا الفقرة. لا لا، أخلص القلم بقى معلش. طيب وما تزعلش نفسك.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلت لاقطعت وانا لو دخلت لاقطعت، عايزين نعرف الصحه بتاعها.
ما بقول اسنادها غير صحيح.
لا يعني هو قال له ايه؟ قال
له ما فيش حاجه حصلت. كل اللي حصل ما حكاه الله عز وجل في سوره ايه؟ في سوره النجم، مذكور فيها ان جبريل قال له كذا، ما فيش. طب في حديث صحيح؟ لا، طالما مش مذكور في القرآن ولا في حديث صحيح يبقى ما حصلش.
طب سيدنا جبريل سابه يعمل مشي؟ معلش
هو ولا هو حتى لو سيدنا جبريل سابه ومشى ايه اللي يضر النبي؟
طب سيدنا محمد راح فين؟
عند سدرة المنتهى.
وبعد سدرة المنتهى
ما في خلاص، ده سدرة المنتهى دي اخر حاجة،
السماء السبعة
فوق السماء السبعة. ايه المشكلة؟ انا عاوز اعرف يعني. انا عارف ان هو هدم الحاجات القديمة صعب على النفوس، انا عارف ان هو صعب، بس لازم ان الخطأ يهدم. باقي كام يا عم الشيخ؟ انت مش ماسك وقت انت والله. طب خلاص يبقى نتكلم عن القلم الدرس الجاي ان شاء الله. شوفوا بقى، انا هختم الدرس بحاجة يعني مهمة. احنا كنا زي كل الناس، أي حاجة بنسمعها مفكرنا أن هي دين، أي حاجة، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بالمشايخ زي الشيخ الحويني والشيخ حسان والمشايخ دمت الله يبارك فيهم ويحفظهم، بدأنا نعرف أن ممكن في حاجات يعاد فيها النظر ولا بد أن يعاد فيها القراءة، وكانت بالنسبة لنا برضو صدمة صدمة، حاجات احنا متعلمينها واحنا لسه أطفال، ده كله طلع غلط. زي ما احنا حكينا قبل كده ان معظم اللي كتب عن الصحابة في الخلاف بين علي ومعاوية كذب، وهو اللي احنا حافظينه لانه كنا بندرسه في المدارس، كله كذب. وكنا ايه؟ وكنا بندرسه في المدارس وبنسمعه على المنابر وما نعرفش غيره. لما بدأنا نعمل فرمتة للدماغ ونعيد تشكيلها لازم دماغك هتستعصي عليك شوية، لما تستعصي عليك لابد انك انت ايه تخضعها للحق والخير، ما تطوعش نفسك فيها حتى تصل الى ايه، تصل الى الحق الصافي، الحق الصافي الذي يستنير به قلبك، ووقتها ستجد طعما جديدا للإسلام، تلاقي الإسلام شيء يستحق انك تفني حياتك لنصرته وانك تفني حياتك في تعلمه. ولذلك احد السلف يقول العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. اوعى تفكر انك عشان هتقرا كل يوم ساعه في الدين هتبقى طالب علم كويس، لازم تعطي العلم كل اوقات الفراغ اللي عندك، لان احنا ملزمين نشتغل عشان ناكل ولادنا، والا الاصل في العالم ان تفرغه الامه للدفاع عن الدين، فتعطيه العلماء، يعني انا بتكلم عن العلماء، فتعطيه ما يكفيه لكي يفرغ وقته كله للرد على المبطلين ونصرة دين رب العالمين، لان نصرة الحق بالعلم من اعظم الجهاد. قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. خلاص، فإن تصبروا، اصبروا على التعلم، اصبروا على سماع الصحيح، وكلما مر عليك شيء شككت أنه ضعيف اسأل عنه. يعني ينفع واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلم النساء ما في الجرجير لزرعته تحت السرير؟ بالله عليك ده كلام النبي يقوله؟ أو موجود في الكتب، قال رسول الله. انت بتستغرب، كويس انك بدات تحس بالالم، ده موجود في الكتب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت النساء ما في الجرجير لزرعته تحت السرير. ده حتى كلام قبيح موجود في الكتب. ولو قعدت احكي لك بقى الاحاديث، هقول لك حديث تاني عشان تروح النهارده مصدع بجد بقى، حديث من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له، حديث باطل، حديث باطل كلنا حافظينه صح، وده يخالف الحديث الصحيح ويخالف الآية، يخالف قول الله عز وجل وأقم الصلاة، كمل إن الصلاة إيه، ده كلام ربنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ليس كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ارجع لسورة المؤمن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، فكلما تم خشوعك في الصلاة كلما ابتعدت عن الفحشاء والمنكر. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ها أيوة اتبعوا الشهوات، أنت لما أضاعوا الصلاة، لكن اللي هيحافظ على الصلاة هيكون بعيد عن الفحشاء والمنكر أكثر من غيره الذي لا يصلي. وده حديث مشهور وباطل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوعى حد ما يجيش الدرس الجاي.